بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فجرت العادة أننا في بداية كل سنة نذكر أنفسنا جميعا ونتواصى بطاعة الله عز وجل. روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل الظلمة في بني آدم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينور لهم قلوبهم وينير لهم طريقهم إليه جل وعلا، وأن هذا نعمة من الله عز وجل، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان، كان ميتا بالشرك فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإنسان في هذه الدنيا في ظلمة، هذا الأصل، الظلمة تجلب الوحشة، وذلك تجد كثيرا من الناس إذا اشتدت به الوحشة بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب التفريط في الواجبات، يلجأ إلى ماذا؟ إلى الشهوات، يلجأ إلى الشهوات المحرمة، فيزداد الأمر سوءا والعياذ بالله. كلما حسب الوحشة سارع إلى الشهوات وإلى الاختلاط بأصحاب بالناس عموما، وسيما بأصحاب الشر الذين يزينون له الشهوات والمنكرات، يسهلون عليه، فيزداد شرا وسوءا من حيث لا يشعر. الواجب على المؤمن إذا حسب الوحشة أن يرجع إلى طاعة الله تبارك وتعالى، يستمد النور من طاعة الله عز وجل، لا يهرب من وحشة المعصية إلى معصية أخرى. هذا كالتخدير، صحيح أنه ينشغل ويتناسى الألم، ألم الوحشة الأولى، لكنه إذا أفاق ازداد الأمر سوءا. هذا كالذي يهرب من يعني جحيم الحياة إلى الخمور والمخدرات، لأنه يعني كلما اشتد به الضيق عب جرعة من الخمور والمسكرات، فينتشي وينسى ما هو فيه لحظات معينة وقت السكر، ثم يفيق على حال أسوأ فيعود أخرى وثالث وعاشرة حتى يزداد العمر سوءا، قد يصل به إلى الانتحار أو إلى الهلاك والعياذ بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع للصلاة. هو القائل: الصلاة نور، الصلاة أعظم ما ينور لك قلبك، الصلاة نور. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في سجوده في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، في بصري نورا، في لحمي نورا، في دمي نورا، في عصبي نورا، وفي بشري نورا، في شعري نورا، في نفسي نورا، في سالي نورا، وعن يميني نورا، عن يساري نورا، فوق نورا، تحت نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، اللهم عظم لي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم اجعلني نورا. كثرة الدعاء بهذا بالنور، لأن الأصل الظلمة، والإنسان بحاجة إلى النور في كل لحظة. وأعظم ينور القلب الصلاة، وأفضلها بعد الفريضة صلاة الليل. وإذا تجد أصحاب قيام الليل هم أسعد الناس وأهنأهم عيشا، هم أسعد الناس، تجدهم أسعد الناس وأهنأهم عيشا، وهذا معروف مجرب. الإنسان إذا شعر بالوحشة، شعر بالضيق، اشتدت به أمور الحياة، فليفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وليجعل له وردة من قيام الليل مهما قل، ولو قليلا، ولو قليلا، كما جاء في الحديث: عليكم بقيام الليل ولو فواق ناقة، يعني ولو قدر الشفع الوتر، 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة. من قام ب100 آية، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. لو قرأ الفاتحة وقل والله أحد، هذه كم آية؟ 11، ركعة واحدة 11، لم يكتب من الغافلين. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. 100 آية ليست بكثيرة مع الفاتحة. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أصحاب القناطير من الأجور. فالإنسان لا يغفل ولا ينبغي له أن يتناسى الواقع، يتناسى الحال. كلما شعر بالضيق أو بالوحشة بسبب زحمة الحياة والتفريط في بعض الواجبات، الوقوع في بعض المعاصي، يجد الإنسان وحشة، فماذا يصنع؟ يذهب إلى فلان وفلان، يكثر من السواليف والأحاديث والطلعات والخرجات والاجتماعات والسفرات وعموم الشهوات والملذات من أجل أن يتناسى ما هو فيه من الهم والغم وضيق الصدر. لكن هذا خطأ، هذا يعالج الخطأ بخطأ، ولا سيما إذا فر إلى المعاصي، هذه قاصبة الظهر، إذا فر من هذه الوحشة إلى اللذة المحرمة، هنا والعياذ بالله يتم هلاكه وبعده عن الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة. كثير من الناس إما أنه يجهل أو يتجاهل، قل من يعود إلى الطاعة إذا شعر بالضيق والوحشة، قل من يعود إلى الطاعة ويكثر من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام وأنواع العبادات. لا، الغالب على الناس أنهم يفرون إلى الملذات الجسدية ليتناسى ما هو فيه من ضيق الصدر. هذا خطأ كبير، إما عن جهل أو عن تجاهل. فالواجب على المؤمن أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يستمده النور، يقوم من آخر الليل يناجي ربه مهما قل ذلك الوقت، ولو نصف ساعة أو أكثر وأقل على حسب استطاعته، يكون له نصيب من قيام الليل. ولا تجد أحد من السلف الصالح إلا وله ورد من قيام الليل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما ضافه شخص ولم يصلي من الليل تعجب وقال طالب علم ليس له ورد من الليل، تعجب. لكن لو قرأت سير العلماء الأئمة الأربعة بن تيمية بن قيم بن رجب بن قدامة وغيرهم من رواة حمة الحديث كشعبة وسفيان والثوري بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغير هؤلاء، مسعر بن كدام وغير هؤلاء، تجد لهم نصيب وحظ وافر من صلاة الليل مع اشتغالهم بالعلم والتعليم والعبادة في كل وقت، مع ذلك لهم ورد عظيم من القيام والخشوع والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى. لكن الشيطان قد يدخل على طالب العلم ويقول أنت مشغول في طلب العلم أو في الدعوة أو في التعليم، وهذا نفع متعدي، والصلاة نفع قاصر أي خاص يقتصر على النفس، والمتعدي أفضل من الخاص. لا، هذه شبهة. الجواب عنها أن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعلم الأول، هو المعلم وهو الداعي إلى الله، وهو المجاهد وهو القاضي وهو الحاكم وكل شيء، ومع ذلك أمر الله عز وجل أن يقوم نصف ثلثي الليل أو نصفه أو الثلث، هكذا أمر الله عز وجل. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأعماله العظام من الجهاد والدعوة والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى عموم الناس، لا، ما ترى ما يترك قيام الليل أبدا، حتى لو غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني يقضي صلاته بالنهار لا يتركها ولو غلبه شيء عن صلاة الليل. وحتى في السفر كان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما. فينبغي المؤمن ألا يغفل هذا الجانب وأن يحرص عليه. صحيح قد يجد ثقلا في البداية وغلبة النوم والكسل، والنفس حرون ضعيفة تخلد إلى الأرض، لكن مع المجاهدة مع المصابرة يفتح الله عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاء في بعض الحديث صح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يقوم الليل إذا قام من الليل 3 يعجب الله لهم أو يضحك الله لهم، منهم من يقوم من فراش وثير وزوجة حسناء يعالج نفسه لقيام الليل، يتوضأ على نصف القيام الوضوء، فيقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي قام أو ثار عن وطائه وأهله ليذكرني، أو قريب من هذا اللفظ: أشهدكم أني قد أعطيته ما سأل، أو قريب من هذا اللفظ. لو أحد يطلع الحديث ثلاثة يضحك الله له، حديث عظيم. فالله سبحانه وتعالى يعجب من هذا العبد الذي يعالج قيام الليل مع وجود الفراش الوثير والزوجة الحسناء وحب النوم والإخلال للراحة، مع عدم وجوب قيام الليل عليه. والظاهر في بعض الحديث: ولو شاء لنام أو لرقد، لأنه ليس بواجب لكنه يقوم يجاهد نفسه، والله تعالى يضحك له ويعطيه ما سأل. فهكذا المؤمن يجاهد أو يصابر ثم يجد اللذة، هذه اللذة الحقيقية، ليست اللذة بنسيان الواقع بالملذات الجسدية، لا، هذه لذات معينة، لذات ظاهرية تزول عما قريب، لكن اللذة الحقيقية هي لذة القلب والروح بالإيمان والقرآن والعبادة، هذه اللذة الحقيقية التي إذا ذاقها العبد لم يعدل بها شيئا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة وله طعم، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا والإسلام دينا، من رضي بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هكذا ينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يجمع بين الطاعات ما أمكنه ذلك، بين العلم والتعليم والدعوة والعبادة والإحسان إلى الأهل وصلة الرحم وحضور الجنائز والدعوة الله، كل ما يستطيع يضرب بكل من كل عمل بسهم على حسب استطاعته، لكن ما يقول هذا عمل قاصر وهذا أفضل إذا ما أصلي الليل، أنشغل وأسهر على طلب العلم حفظ قراءة العلم وأترك قيام الليل، لا، هذا غير صحيح. نقول الجمع بين الأعمال أفضل من التركيز على عمل واحد ولو كان هو الأفضل. يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما في الحديث الصحيحين، أي ما أفضل؟ واحد يقرأ الإخلاص في اليوم 1000 مرة، يعني عنده اليوم ساعة وساعتين يقرأ فيه القرآن، يقول كل يوم أقعد ساعة أو ساعتين أقرأ القرآن، هل الأفضل أن أقرأ في هالساعتين قل هو الله أحد أكررها 100 أو 1000 المرات، ولا أختم القرآن كاملا؟ أيهما أحسن؟ أفضل أن يختم القرآن، وهذا ما يشك فيه أحد. إذن لماذا لا نقول له ركز على قل هو الله أحد؟ لأن هي الأفضل، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها 3 مرات لك فاضل ختم القرآن، كم تقرأها 3 مرات؟ بدقيقة واحدة. لكن لو أردت أنك تختم القرآن كم تبقى من ساعة؟ ساعات حتى تختم القرآن. لكن ما أحد يقول اقرأ قل هو الله أحد فقط واترك ختم القرآن، هذا معروف للعام والخاص، ما أحد يشك في هذا. كذلك نقول الجمع بين العبادات أفضل من التركيز على نوع ولو كان هو الأفضل، الالتيام بالفاضل والمفضول أفضل من التركيز على الفاضل وحده، هذا 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 هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يبغي له أن يغالط، وهذه في الغالب يعني حجة المتقاعس وليست حجة صحيحة، لكن هذه من باب الأعذار، لأنه يجد راحة في قراءة في القراءة ولذة وينشط، ويجد صعوبة في قيام الليل ولا سيما في أول الأمر. قيام الليل لا شك أنه ثقيل في البداية، فيه ثقل، لكن مع المجاهدة يخف حتى يصل إلى حد اللذة. فينبغي المؤمن يحرص على مكابدة الليل ما استطاع ولو قليلا، والموفق من وفقه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا كل خير، وأن يبعد من كل شر، وأن يحفظنا من كل سوء، إنه جواد كريم. ما أحد لقى الحديث وليد؟ ما طلع معه؟ قيام الليل ما ذكر يعالج نفسه وكذا. طيب. قال آخر باب أخذناه النهي عن جمع شرطين من ذلك. نقرأ حديث مرق باب النهي عن جمع شرطين من ذلك يعني من الشروط في البيع. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. فإن له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. طيب هذا حديث تكلمنا عنه لكن نمر عليه سريعا. لا يحل سلف وبيع، ما المراد بالسلف هنا؟ المراد به إيش؟ القرض. ما هي علة النهي؟ لأنه وسيلة إلى الربا. يقول: أقرضني 10,000، قال: نعم، بشرط أن تبيعني سيارتك مثلا، فوافق على هذا الشرط، سيبيع السيارة بنفس السعر الذي تساوي ولا بأقل، سيحابي من أجل القرض، من أجل أن يقرضه. وهذه المحاباة صارت زيادة في القرض، حاباه ب1,000 ريال وباع وأقرضه 10، كأنه ردها 11، لكن لو أقرضه ثم باع عليه فلا حرج بدون شرط، لكن المحرم الشرط، أنه يقول: ما أقرضك حتى تبيع علي كذا وكذا. وذاك يقول مسعود رضي الله عنه، يروى مرفوعا وموقوفا ولا صح: كل قرض جر نفعا فهو ربا، أيا كان النفع، سواء محاباة في البيع أو خدمة أو هدية لم تجري بها العادة ونحو ذلك، لأن هذا زيادة في المبيع، يعني زيادة في القرض، أنه كان رده وزيادة. ولا شرطان في بيع، هذه الجملة مشكلة، تكلمنا عنها فيما مضى، والعلماء فيها أقوال، أصح هذه الأقوال وأقربها أنه المراد به بيع العينة، كما فسر ابن القيم رحمه الله أنه بيع العينة. وجه ذلك أنه يقول: أبيعك أو بعني هذه السيارة بكذا مؤجلا على أن تشتريها مني بكذا نقدا. يعني الآن صار شرطان، الشرط الأول هو بيع السيارة مؤجلة مثلا ب50,000، والشرط الثاني أن يشتريها البائع ب40 نقدا مثلا. صار هذا بيع العينة، أنه باع عليه ب50 إلى سنة ثم اشتراها ب40 نقدا، صار كأنه أعطاه 40 وسجل عليه 50، هذا يعني أقرب التفسير. لماذا؟ لأن الحديث دلت على جواز الشروط ما لم يكن فيها إثم. مثل إيش؟ ما هو الدليل على جواز الشروط ما لم يكن فيها محرم؟ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا الآن عام، هذا يدل على إباحة جميع الشروط ما لم يكن فيها محظور شرعي، هذا الأصل. فتحريم شرطين ليس فيهما محظور مخالف له، لأن الأصل هو حل جميع الشروط. المسلمون على شروطهم، هذا جمع عام، المسلمون على شروطهم، ثم استثنى إلا شرطا حل حراما وحرم حلالا. مفهومه أن الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا أنه جائز. فإذا يكون في تعارض بينه وبين هذا الحديث لو حملناه على ظاهره: ولا شرطان في بيع، لكن لابد من تأويل هذا الحديث يوافق ذاك الحديث. إذا نقول شرطان يتضمنان محرما، شرطان يتضمنان محرما. طيب ليش ما نقول، لماذا لا نقول ولا شرطان في بيع، أي شرطان مخالفان لشرع الله؟ ليش ما نقول هكذا؟ لماذا نفسر بيع العينة؟ لماذا لا نقول لا شرطان في بيع، يعني لا شرطان محرمان، فيما شيء يخالف شرع الله. نقول لا نقول بهذا الجواب لأن الشرط المحرم يحرم ولو كان واحدا، وهنا نهى عن إيش؟ عن شرطين، لا شرطان في بيع، والمحرم يحرم ولو كان واحدا. فإذا هذا هو سبب حمله على بيع العينة، لأن بيع العينة فيه شرطان. يقول اشترط عليك تبيع علي سيارتك ب50,000 ريال مؤجلة على أن تشتريها مني ب40 حالة. صار كم شرط؟ صار فيه شرطان. فهذا يقول إلى بيع العينة، يعني لابد أن نؤول هذا الحديث ليوافق الحديث الأخر. وكذلك الأصل في المعاملات الحلوة، أحل الله البيع وحرم الربا، هذا الأصل، فلا ننتقل عن الأصل إلا بدليل واضح فيه دلالة واضحة على التحريم. هذا ما يستقيم، يعني يقول لك بعضهم حملوا على الظاهر، قال مثل لو قال بعتك هذا الحطب على أن تكسره وتوصله بكذا، شرطان. بعضهم يقول حرام هذا البيع، لكن عند التأمل ما في مانع، وهذه سبق نقاشه في الدرس الماضي، أن هذه الشروط ما فيها شيء، هذه الشروط جائزة، حمل الحطب جائز، تكسيره جائز، فلا مانع أن يزيد في الثمن مقابل الحمل والتكسير. يقول أبيعك هذه الحزبة من الحطب ب500 ريال بدون حمل ولا تكسير، 700 ريال مع الحمل والتكسير، ما هو المحظور؟ ما في محظور، جعل 100 ريال على الحمل التوصيل و100 ريال على التكسير، ما في شيء. وذلك لو أفرده بعقد آخر لجاز بلا خلاف، قال بعتك هذا الحطب ب500 ريال، قال طيب توصله لي البيت، توصله، قال نعم 100 ريال، قال طيب تكسره، قال نعم ب100 ريال، واتفقوا، ما في مانع. هذه شروط مباحة، فيها منفعة مباحة للطرفين، وليس فيها تحليل لحرام ولا تحريم لحلال، فلا وجه للمنع من هذه الشروط. ولا ربح ما لم يضمن. ما المراد بربح ما لم يضمن؟ يعني الإنسان إذا اشترى شيئا متى يدخل في ضمانه؟ إذا إيش؟ إذا حازه، إذا قبضه. فقبل القبض لم يدخل في ضمانك، يعني اشتريت من شخص سيارة، وهذه السيارة في المعرض، قلت له بيعني هذه السيارة، قال بيعتك هذه السيارة وتعال غدا أسلمك إياها، وقبل أن يأتي الغد سرقت أو احترقت، تذهب على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، لأنها لا زالت في ضمانه، لم يقبضها المشتري. لو باع المشتري هذه السيارة وربح فيها، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، لأنه ما ضمنه إلى الآن. والغنم بالغرم، الغنم هو الربح بالغرم أي بالضمان، فما لم يدخل في ضمانك لا يجوز أن تربح فيه. لو باعها برأس مالها هل يجوز؟ لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح، ولا ربح ما لم يضمن، ما لم يدخل في ضمان المشتري. في مسألة مشكلة ذكر المقيم رحمه الله ترد، أو يعني قد تدخل في هذا الحديث والناس يحتاجون إليها، وهو التأجير. إنسان استأجر بيتا ب10,000 ثم أجره ب12,000، هل يجوز أولا هذا أم لا؟ نقول يجوز للمستأجر أن يؤجر بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل ضرره مثل المستأجر الأول أو دونه، ولا يجوز إذا كان ضرره أكثر، مثل واحد استأجر بيتا للسكنة ثم أجرها مدرسة، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأن ضرر المدرسة أكبر، فللمالك أن يعترض. قال أجرتك البيت للسكنة وأنت أجرتها مدرسة، ما يجوز له أن يعترض، لأن ضرر المدرسة بطلابها أكثر من ضرر المستاجر يعني الساكن. إذن لكن لو أجرها مثله أو أقل يجوز، والناس لا زالوا يستاجرون ويؤجرون بلا نكير. طيب هنا ندخل في الإشكال، كيف جاز له أن يربح في هذه مع أن الضمان على من؟ لو انهدمت البيت أو لو انهدم البيت يذهب على من؟ المستاجر الأول اللي أجر، الآن هو استاجر ثم أجر ثم انهدم البيت، يذهب على من؟ على المالك ولا على المستاجر الأول؟ على المالك، صح ولا لا؟ على المالك. المستاجر الأول له أن يفسخ الإجارة فيما بقي، استاجره سنة وبعد نصف سنة انهدم البيت، المستاجر الأول ماذا يفعل؟ يرجع إلى المالك يطالبه بنصف الأجرة لأن البيت انهدم، تعطلت المنفعة. إذن الضمان على من؟ على المالك، صح ولا لا؟ الضمان على المالك ليس على المستاجر الأول. المستاجر الثاني يرجع على من؟ على المستاجر الأول، والمستاجر الأول يرجع على المالك، إذن عاد الضمان على المالك. إذا والمستاجر الأول أجر وربح، كيف الجواب عن هذه المسألة؟ يعني القيم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وقال إن المستأجر يعني الأول، المستأجر الأول هو ضامن، هو ضامن، ولذلك المستأجر الثاني يرجع على من؟ يرجع عليه هو، فهو ضامن، لأن هذه المنافع يأخذها أولا بأول، يأخذها شيئا فشيئا، يستوفيها ثم يؤجرها، لأنه يعني يؤجر شيئا فشيئا. فإذا إذا سكن المستأجر الثاني هذا البيت لمدة سنة يتقاضاه جملة ولا بالتدريج؟ يتقاضى المنفعة جملة ولا بالتدريج؟ بالتدريج، يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. والمستأجر الأول يقبض هذه المنافع، المستأجر الأول قد قبض هذا، كل يوم مضى قبضه المستأجر الأول وأقبضه المستأجر الثاني، فالمستأجر الأول إذن داخل في الضمان، ولذلك يرجع عليه المستأجر الثاني، يرجع المستأجر الأول، والمستأجر الأول يرجع على المالك. إذن هذه المسألة يمكن الانفكاك عنها، والناس بحاجة إلى هذه المعاملة، هذه معاملة الناس بحاجة لها، مثل بيع الثمر على رؤوس النخل أو في الشجر، هذه أيضا شبيهة بهذه المسألة. إنسان اشترى تمرا بعد بدو الصلاح وبقي فترة على الجذاذ، في هذه المدة الضمان على من؟ من بدو الصلاح إلى تمام الصلاح الضمان على من؟ على المشتري ولا على المالك؟ على المالك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، مر معنا الحديث. إذا لو جاء برد وصرم هذا التمر وأفسده قبل تمام الصلاح يذهب على من؟ على المالك، يذهب على المالك، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح. وهذا المشتري له أن يبيع الثمر قبل تمام الصلاح أم لا؟ له أن يبيع هذا الثمر، وهذا عليه عمل الناس اليوم، سيشتري مزرعة كاملة أو مزارع كثيرة ثم يبيع مثلا نخلة، يعني التمر على النخلة أو 10 نخلات أو مزرعة من هذه المزارع، فيجوز ذلك ويربح فيه، يشتريه بسعر يبيعه بأكثر يربح فيه. هذا أيضا يدخل في هذا الحديث، كيف جاز له أن يربح في هذا الثمر مع أنه ليس في ضمانه، في ضمان البائع الأول؟ نقول نفس الشيء، البائع المشتري اللي هو البائع الثاني، نقول المشتري الأول أوضح، المشتري الأول اللي اشترى هذا الثمر لو تلف ثم باعه على المشتري الثاني، لو تلف هذا الثمر المشتري الثاني يرجع على من؟ على المشتري الأول، فهو الضامن للمشتري الأول ويعود هو أيضا على المالك. والناس بحاجة إلى هذه المعاملة، فيمكن تخريجها من هذا الوجه، أن هذه المنافع تؤخذ شيئا فشيئا كالإجارة، لأن التمر أو الثمر يستوي شيئا فشيئا، فيقبضه المشتري الثاني شيئا فشيئا، يخرفه شيئا فشيئا، وكان المالك كان المشتري الأول قبض ما تم نضجه ثم قبضه منه المشتري الثاني. وبيع ما ليس عندك هذا مضى الكلام فيه. باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. عن عائشة رضي الله عنها أن أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها. طيب أين يعني ما هو الاستدلال بهذا الحديث على العنوان الباب؟ باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. يعني ذهبت إلى شخص عنده عبد، قلت له بعني عبدك هذا، قال نعم بشرط أن تعتقه، هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ الجواب أنه صحيح، الشرط صحيح، والدليل هذا الحديث. ما هو وجه الاستدلال؟ نقول وجه الاستدلال أن أهل بريرة شرطوا إيش؟ الولاء، والولاء فرع عن العتق، لا ولاء إلا بالعتق، فكانهم قالوا اعتقيها ولنا الولاء، يعني اشترطوا الآن شرطين، ذكروا الولاء، والولاء يتضمن العتق. النبي عليه الصلاة والسلام أقر العتق وأبطل اشتراط الولاء، لأن الولاء لمن اعتق ولا يجوز اشتراطه. واضح؟ يعني إذن هذا هو وجه السلال من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أقر شرط العتق، اشتريها واعتقيها، لأنهم باعوها بهذا الشرط، باعوها على أن الولاء لهم، يعني كأنهم قالوا لعائشة رضي الله عنها نبيعك هذه الجارية بشرط أن تعتقيها ويكون الولاء لنا، لأن الولاء لا يكون إلا بعد العتق. فقر النبي عليه الصلاة والسلام شرط العتق وأنكر أو أبطل شرط الولاء. إذا ما في مانع يعني يشترط العتق. هذه شروط يعني خارج عن العقد، لأن الشروط أنواع، شروط في المبيع، يعني شروط في المبيع، وشروط للبيع، وشروط أو نقول شروط في البيع، شروط للبيع، شروط للبيع، شروط في البيع. ما الفرق بين النوعين؟ شروط للبيع هذه الشروط الشرعية، شروط للبيع مرت معنا أنها يشترط سبعة شروط لصحة البيع، هذه شروط شرعية، اشترط أن يكون عن تراضي، أن العلم بالمبيع، العلم بالثمن، أن يكون من جائز التصرف، إلى آخر الشروط التي مضت. هذه شروط إيش؟ شروط للبيع، يعني صحة البيع. النوع الثاني شروط في البيع، ليست شروط شرعية، هذه شروط المتعاقدين، شروط في البيع، المسلمون على شروطهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مفهومه أن الذي في كتاب الله فهو صحيح، إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إذن هذه شروط في البيع، قد تكون شروط صحيحة فيجب الوفاء بها ويترتب صحة، تترتب صحة العقد عليها، وقد تكون شروطا باطلة فتلغى ولا تصح، وأحيانا تبطل البيع، أحيانا تبطل البيع، أحيانا تبطل ويصح البيع، وهكذا. يعني الشروط التي في البيع نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شروط صحيحة يجب الوفاء بها ويتوقف صحة العقد على الوفاء بها، والنوع الثاني شروط فاسدة غير مفسدة، يعني يلغى الشرط ويصح العقد، والثالث شروط فاسدة مفسدة، مثل شرط إيش؟ بيع العينة كما سبق، هذا شرط فاسد ومفسد، أو مثل شرط يفضل الربا، هذا فاسد ومفسد للعقد. طيب هذا الشروط الآن الفاسدة غير المفسدة، هذه ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي لي، باب أن من انشرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد، لغى الشرط وصح العقد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة رضي الله عنها وهي مكاتبة. المكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ منجم، يعني مقسط على سنين، ثم يتركه السيد يتصرف يبيع ويشتري ليسدد، فإن سدد على ما اتفق عليه عتق، وإن عجز عاد عبدا. فقالت اشتريني فاعتقيني، قلت نعم. هذا يدل على أن المكاتب يجوز له أن يسأل، ويجب على عموم المسلمين أن يعينوه، لأن له نصيبا في الزكاة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني في عتق الرقاب، والمكاتب يسعى في اعتاق رقبته فله نصيب من الزكاة. وهذا أيضا فيه دليل واضح على جواز بيع المكاتب، وأن المكاتبة لا تبطل بالبيع، مثل بيع العين المؤجرة، إنسان عنده بيت مؤجرة له أن يبيعها، والمشتري يحل محل البائع ويلتزم بالعقود، وليس له أن يبطل عقدا حتى ينتهي. فكذلك المكاتب يباع والمشتري يحل محل البائع ويلتزم عقد الكتابة ما لم يعجز العبد، إذن يحل محل البائع. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك، يعني عائشة رضي الله عنها تريد أن يكون الولاء لها، يعني بريرة رضي الله عنها كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها وتصلح من شأنها، لأن عائشة رضي الله عنها تزوجت صغيرة بنت 9 سنين، فكانت بريرة تأتي تدخل عليها وتصلح من شأنها وتؤانسها، فصار بينها وبينها محبة وعلاقة قوية، فأرادت أن يكون الولاء لها. وعائشة رضي الله عنها أيضا لا تعرف أن هذا الشرط باطل، ولذلك ظنته صحيحا فأبت الشراء، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة، فذكرت عائشة رضي الله عنها ما قالت، فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. هذه الجملة الأخيرة فيها إشكال، ذكر العلماء اختلفت أقوالهم في الجواب على هذا الإشكال، كيف يعني الإشكال صورته، كيف أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تقبل هذا الشرط وهو باطل؟ هذا هو الإشكال، لأنه قال في هذا اللفظ قال خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني اقبلي بهذا الشرط، اشترطي لهم يعني اقبلي هذا الشرط، يعني هم اللي شرطوا أصلا، لكن اشترطي لهم أي اقبليه منهم، كيف تقبله وهو محرم؟ نقول أحسن الأجوبة أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك تأديبا لهم، لأن هذا الشرط سيبطل، وهذا أيضا ينبني على أنهم قد علموا أنه حرام. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وبخهم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن نهى عن هذا الشرط وبين أنه محرم باطل، ولذلك عاتبهم على اشتراطه. ولو لم يتقدم منه بيان لما حسنت منه المعاتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعاتب أحدا إلا بعد العلم، أما قبل العلم فالأصل براءة الذمة والأصل حل جميع الشروط. فهذه قرينة على أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن نهى عن هذا الشرط وبين بطلانه، ولذلك عاتبهم على المنبر لكنه لم يصرح بأسمائهم. هذه عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يصرح بأسماء المخالفين لا يكون فيه تنفير لهم عن دين الله. لكن لا شك أن هذا اللفظ فيه شدة، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن هذه من باب العقوبة، قال دعيهم يشترطوا، خليهم يشترطون من أجل أن يتورطوا في البيع، يعني لو قالت لا لتركوا البيع. فراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقبهم بإمضاء البيع مع إبطال الشرط، هذه عقوبة وهم يستحقونها لأنهم قد علموا بالتحريم. وهذا هو الحكم في من شرط شرطا باطلا، إن كان يعلم التحريم فإنه يبطل الشرط ويمضى العقد ولا خيار له، وإذا كان جاهلا بالتحريم فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع بلا شرط وإن شاء إيش رده، لأنه معذور. ولو علم بالتحريم لما قبل، قال نبيعك هذا العبد بشرط كذا وكذا، شرط محرم، لو علم بالتحريم أو علم أن هذا الشرط سيبطل لما باع، وهو معذور بهذا الشرط لأنه لم يتعمد المعصية، فنقول هو بالخيار. لكن قوم بريرة يعني حالهم محمول على أنهم علموا بالتحريم، والذي يعلم التحريم لا عذر له، فيمضى العقد ويبطل الشرط. طيب لو تلف المبيع، هذه مسألة يعني قد تشكل، لو باع شخص هذا المبيع بشرط محرم وتلف المبيع فكيف نعمل؟ إن أمضينا الشرط أقررنا المحرم، وإن أبطلنا الشرط يعني أهدرناه فيفوت عليه غرض، يعني غرض أراده وهو معذور بالتحريم. يقولون إنه له عرش هذا الشرط لأنه معذور باشتراطه، ولأنه لم يبلغه النهي، لم يعلم بالتحريم فهو معذور، فله عرش هذا الشرط، يعني لا يقر ولا يهدر. إذا كان المبيع حاضرا فإنه يخير إما أن يمضي العقد بلا شرط أو يرد عليه المبيع، أما إذا تلف المبيع فلا سبيل إلى رده ولا يهدر شرطه لأنه معذور. فنقول يعطى ثمن المبيع ويعطى عرش هذا الشرط، يعني حتى لا يضيع حقه. ما هو الولاء؟ الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما جاء في الحديث. فما هو الولاء؟ يقول هو عصوبة بين المعتق والمعتق سببها العتق، عصوبة يعني رابطة كالنسب يرث بها المعتق أو والمعتق، يعني من فوق ومن تحت، لكنها بعد عصوبة النسب. لو مات شخص وليس له عصبة وله عتيق فإنه يرث ذلك العتيق، وكذلك هو يرث ذلك العتيق. إذن هذا الولاء شبيه بالنسب، ولذلك جاءت الحديث بأنه لا يورث ولا يوهب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب كالنسب تماما. وهؤلاء أرادوا أن يبيعوه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لكن ليعرف أنه فيه ضعف. لكن الحديث الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ما يمكن أن يقول وهبتك ولاء عبدي زيدا عبدي زيد، هذا حرام، أن الولاء كالنسب، كما أن الإنسان لا يهب نسبه ولا يبيعه كذلك الولاء. يا عصوبة بين المعتق والعتيق، أظن الطرف اللي يعرفنا من الطرف. ولذلك يضاف إليهم يقال فلان ابن فلان الإيش الأموي مولاهم، لكن لابد من البيان مولاهم، يعني أنه مولى لبني أمية أو لبني هاشم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الموالي، موالي بني هاشم أيضا لا تحل لهم الصدقة، لأن نوع عصوبة شبيهة بالنسب، فلهم ارتباط بني هاشم فلا يحل لهم، فلا تحل لهم الصدقة، كما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم. كل من اعتقه شخص بني هاشم فإنه تحرم عليه الصدقة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك، قال لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق، رواه البخاري والنسائي وابو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة رضي الله عنها جعله من مسندها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق، رواه مسلم. طيب لو أعتقه بغير، يعني أعتقه بدون يعني من أعتقه في كفارة أو ما شابه ذلك، هل يكون له الولاء؟ ولا الولاء لمن أعتق لوجه الله مثل فعل عائشة رضي الله عنها بكل سبب، حتى لو أعتق جبرا عنه بدون اختيار منه، مثل إيش؟ من ملك ذا رحم محرم فهو حر، كما لو اشترى من يحرم عليه، لو كان رجلا وهو امرأة فإنه لا يحل له أن يتزوج منها، كما لو اشترى أباه أو أمه أو أخاه أخته أو عمته أو خالته أو العم والخال، كل ما بينهم محرمية، إذا اشتراه عتق في الحال بمجرد العقد، هذا أيضا له الولاء. فإذا سواء اعتقه لوجه الله أو اعتقه في كفارة أو اعتقه أو عتق عليه بأي سبب كان، حصل الولاء، ولا يشترط أن يكون العتق تقربا ابتغاء وجه الله، فأي سبب يحصل الولاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله.